أستاذ أسامة الوحيدي مدير الإعلام في جمعية حسام للأسرى والمحررين، أهلا ومرحبا بكم أستاذ أسامة، شكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. على صعيد الحركة الأسيرة أستاذ أسامة، نحن أمام معركة متواصلة، هي معركة الأمعاء الخاوية، أسير يسلو الراية إلى مسير آخر، انتهى إضراب أحمد زهران وجعفر عز الدين، لكن هناك 9 أسرى مضربين عن الطعام، ما الذي تعنيه الاستمرارية في الإضرابات الفردية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أوجه التحية لكم ولأسران الواسل وأسيراتنا الماجدات في سجن الاحتلال.
أحسنتم.
يعني أن استمرارية الأسرى في تسليم الراية كما تفضلت حضرتك إلى أسرى آخرين في مجابهة الاعتقال الإداري، أن هذه القضية ستبقى حية وهذه المعركة ستبقى مفتوحة طالما استمر الاحتلال في التعنت تجاه مطالب الأسرى الحقة، وهي مطالب عادلة ومطالب محقة في إنهاء الاعتقال الإداري، هذا الاعتقال الذي يعتبر كابوسا يلاحق الأسرى الإداريين. وبالتالي مع ضعف الإسناد الشعبي والجماهيري وحتى الإسناد الدولي في موضوع الاعتقال الإداري، يرى الأسرى أنهم مضطرون للجوء إلى هذه المعركة. وأعتقد أنه دخول أسرى جدد في هذه المعركة يؤكد بأن انتصار الأسرى السابقين يشجع الأسرى الإداريين على الولوج في هذه المعركة وانتزاع حقهم في الحرية انتزاعا من خلال خوضهم لمعركة الأمعاء الخاوية ودخولهم في هذه المرحلة أو في هذه المعركة المحفوفة بالمخاطر والتي من الممكن أن تؤدي إلى استشهاد الأسير. وبالتالي يرى الأسير نفسه أمام خيارين، إما يعني السكوت والصمت أمام هذه المعركة، وإما أن يتخذ من خلايا جسده سلاحا من أجل مجابهة الاعتقال الإداري حتى النصر على هذه المعركة. وبالفعل الآن يوجد 9 أسرى مضربون عن الطعام، أقدمهم الأسير محمد أبو عكر الذي يخوض الإضراب عن الطعام منذ 29 يوم. خلال الأيام السابقة انضم أسرى جزء حوالي 5 أسرى دخلوا في معركة الأمعاء الخاوية بعد الفوج الأخير الذي تزعمه أو كان على رأسه الأسير جعفر عز الدين وأحمد زهران، والذين انتصروا في انتزاع حقهم في الحرية وحدد لهم موعدا للإفراج النهائي.
نعم.
وبالتالي كما قلت المعركة مستمرة بإذن الله تعالى حتى انتصار هؤلاء الأسرى جميعا.
نعم. طيب الاتجاه، يعني لماذا الاتجاه إلى الإضرابات الفردية أستاذ أسامة، يعني غياب الإجماع عن الحراك، خاصة وأن مسألة الاعتقال الإداري تطال الكثير من الأسرى، ما مرض انحصار الحراك بالإضرابات الفردية؟
يعني حقيقة هذا ما يعني دائما الموضوع نتحدث عنه نحن كنشطاء في موضوع الأسرى، ونؤكد على أهمية وضرورة أن يكون هناك موقف موحد للأسرى البواسل في وجه الاعتقال الإداري، ولنا في ذلك يعني سوابق، يعني في عام 2012 في إضراب الكرامة هذا الذي انضم إليه حوالي تقريبا 3000 أسير من بين 6000 أسير فلسطيني، وكان على رأس المطالب مطالب هؤلاء الأسرى هو إنهاء أو تقنين من الاعتقال الإداري، وكان بالفعل كان عدد الأسرى الإداريين قبل هذا الإضراب كان يفوق الحوالي 750 أسير، ولكن حينما انتزع الأسرى يعني قرارا أو اتفاقا بتقنين الاعتقال الإداري تقلص العدد بعد هذا الإضراب إلى أقل من 150 أسير. هذا يؤكد على نجاعة وعلى أهمية مثل هذه المواقف الجماعية والخطوات النضالية التي يعني يتوحد خلفها الأسرى. ونحن دائما نطالب الأسرى، صحيح يعني أن المواقف أو الإضرابات الفردية لها يعني انتصارات أو لها نتائج إيجابية، لكنها تكون دائما نتائج على الفرد ذاته، يعني هي نتائج ذاتية للأسير نفسه ولكن لا تشمل عموم الأسرى. لذلك نحن نؤكد ونطالب بأن يتم تنظيم مثل هذه الإضرابات بشكل جماعي، وأن تكون هناك إرادة موحدة من قبل عدد أكبر من الأسرى.
نعم.
وألا يعني يكون فقط موضوع الإضراب عن الطعام هو الخطوة الوحيدة والفريدة في مواجهة الاعتقال الإداري، هناك خطوات أخرى كمقاطعة المحاكم الإدارية وهي محاكم سورية، لأننا كما نعلم أنه الاعتقال الإداري من يتخذ هذا القرار ومن يكون وراء هذه القرارات الإدارية هم جهاز الشباك الإسرائيلي، وأن القضاء الإسرائيلي في هذا الحال يكون فقط سوريا ولا يستطيع أن يعدل حرفا من هذه القرارات التي كما قلنا تصدر عن المخابرات الإسرائيلية. لذلك نحن نطالب أن يتم توحيد الموقف وأن يكون هناك خطوات نضالية موحدة، وأن يتوحد الشارع الفلسطيني خلف هذه المواقف داخل السجون. لا يكفي أن يكون هناك حراك داخل السجون، إنما يتطور الحراك بشكل مكثف خارج السجون دعما وإسنادا لكل الخطوات النضالية التي يخوضها أسرانا داخل السجون.
نعم. طيب أستاذ أسامة، اتفاق أبرم بين الأسرى وإدارة السجون بشأن الهواتف العمومية، وحتى الآن هناك الكثير من الخروقات يعني من جانب إدارة السجون بشأن هذا الاتفاق. على سبيل المثال سجن رامون، يعني إدارة السجن تفرض غرامات مالية على الأسرى والهواتف لم يتم تشغيلها حتى الآن. كيف يفسر يعني هذا التقاعس من جانب إدارة السجون؟
يعني دائما أخي الكريم نحن نقول أنه الأهمية لا تكمن فقط في إنجاز اتفاق بعد أي إضراب عن الطعام، لكن الأهمية الأكبر هو أن يستجيب الاحتلال لمطالب الأسرى بعد ذلك، وأن يكون هناك استمرارية في الحفاظ على الإنجاز. لكن للأسف الشديد إسرائيل عودتنا على المراوغة والتحايل والخداع. يعني هي الآن تعطي موافقات ووعود إيجابية للأسرى بعد أي إضراب عن الطعام، لكنها سرعان ما تتراجع عن هذه الوعود عند أي مبرر تختلقه يتعلق بحياة الأسرى داخل السجون. وبالفعل هي حينما وافقت على شروط الأسرى لإنهاء الإضراب، كان أحد أهم هذه الشروط هو تركيب هواتف عمومية ووقف الأسرى التعامل بالهواتف الغير قانونية كما يدعي الاحتلال في التواصل مع ذويهم. لكن حتى اللحظة تم وضع هذه الهواتف في سجون الأطفال والنساء، لكنها يعني وضعت هذه الهواتف بشروط صارمة وشروط تعجيزية. يعني أي مخالفة يرتكبها أي أسير داخل السجن من الممكن أن تقضي على هذا الإنجاز تماما، وأن يتم وقف التواصل بين الأسرى وبين ذويهم تحت أي مبرر كان. يعني أي مخالفة الأسير تفرض عقوبات جماعية على كل الأسرى. هناك شروط كذلك أن يتم الاتصال مرتين في الأسبوع في بعض السجون. يعني هي تضع شروط تعجيزية تنفف أي أهمية لهذه الإنجازات التي يصل إليها الأسرى. بالتالي الأسرى يهددوا بأن يتم العودة إلى خطوات نضالية تجبر الاحتلال على الالتزام بما تعهد به وما وقع به مع الأسرى داخل السجون. وأعتقد أنه لمثل هذه يعني الأمور يجب أن يكون هناك كذلك تدخلا من قبل المؤسسات الحقوقية التي يجب أن تجبر الاحتلال على الالتزام بأدنى يعني حق الأسرى في التواصل مع ذويهم، سواء في موضوع التواصل الهاتفي أو حتى الزيارات، هو حق كفله القانون الدولي. وكذلك يعني اليوم هناك أكثر من 2000 عائلة تقريبا من الضفة وقطاع غزة محرومة من زيارة أبنائها داخل السجون. يعني هذا أمر مهم يجب أن تتدخل وتتوسط المؤسسات الحقوقية لإجبار الاحتلال على الالتزام بهذا هذه الحقوق الدنيا لهؤلاء الأسرى التي أمنتها كل الأعراف والمؤسسات الدولية. لذلك يعني حتى الالتزام في الاتفاقيات داخل السجون يجب أن يكون هناك أداة ضاغطة تتسلح بها مؤسسات حقوق الإنسان لإجبار الاحتلال على التعاطي مع هؤلاء الأسرى كبشر وأعطاهم ومنحهم الحد الأدنى من الحقوق هؤلاء الأسرى.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ أسامة الوحيدي مدير الإعلام في جمعية حسام للأسرى والمحررين، حياكم الله وشكرا لحضوركم.